واحد بيقول ما هي عقيدة البلاموس حيث أن واحد منهم يريد أن يتزوج أرثوذكسية واشترطت البنت أن يكون الزواج أرثوذكسي. البلاموس دول اللي يسموهم الأخوة، يسموهم الأخوة البلاموس، وأخوة يعني ما فيش حد يزيد عن حد. يعني مثلا عند البروتستانت تلاقوا ده شيخ الكنيسة، أسيس الكنيسة إلى آخره، لكن دول كلهم أخوة، لدرجة يقولوا الأخ إبراهيم والأخ إسحاق والأخ يعقوب، وممكن يقولوا الأخ يسوع وأختنا مريم إلى آخره. فاكر واحد من بلاميس قال مريم دي أختنا، قلت له إذا كانت مريم دي أختك وهي أم المسيح يبقى أنت خال المسيح بقى، مش أخو أمه. فكلهم أخو. فتلاقي يقول لك كنيسة الأخ سامي، كنيسة الأخ سدراك، زي ما يطلع كده. طبعا لا يؤمنوا بأي سر من أسرار الكنيسة نؤمن بها، ولا يؤمنوا لا بشفاعة ولا بتناول. وطبعا كل العقائد البروتستانتية موجودة عندهم، بس هم أزيد شوية من البروتستانت، أزيد شوية من البروتستانت. فلو الأرثوذكسية دي اتجوزت بالبلاموسي ده، حتى لو تظاهر بأنه بقى أرثوذكسي وانضم للكنيسة القبطية شكلا، هيجي بعدها بأسبوع يقول لها يلا بينا على كنيسة الأخ سامي كده على طول. وهيجي الصيام ما يصومش، والتناول ما يتناولش، والقداس ما يروحش، والقديسين ما يستشفعش بيهم، وتبقى حياتها مرار في مرار. ولو جه واد وطلع على طريقة أبوه هيبقى بلاموسي يعني أشد من أبيه. واحد بيقول قلتم قداستكم ان التقليد وصل الينا بطريقه تسليميه، جيل بيسلم جيل، وجاء في سفر التكوين قبل بدايه الخليقه ان الله قال لنخلق انسان على صورتنا الاخر، يعني يقصد قصه الخليقه، ويوجد اشياء كثيره قبل خلق الانسان، من هو الوسيط اللي نقلها الينا؟ بالوحي الالهي، يعني ربنا قالها لادم وادم قالها للباقيين. يعني قصة الخليقة حكاها ربنا لآدم بالوحي، إما يكلمه فما الأذن لا يوحي إليه بالروح القدس، فيبقى أخذها من الوحي الإلهي. واحد بيقول ما رأي قداستكم في كاهن لا يحبه شعبه حيث انهم يمتنعون عن التعامل معه الا في اضيق الحدود وتحت ضغط الظروف لعدم وجود كاهن اخر يلجؤون اليه؟ لازم عدم المحبة دي ليها اسباب، فيريد تقول لي ايه الاسباب. لكن الكاهن اللي شعبه ما يحبهوش هيبقى عايش تعبان، لأن كاهن بلا شعب يبقى إيه، بيشتغل إيه؟ لازم الكاهن يحصل على محبة شعبه. عشان كده إحنا لما بنرسم كاهن بنخلي الشعب يختار، فلما يختاروا يبقى بيحبوه قبل ما يترسم، يعني في محبة سابقة للرسام، وإلا ما كانوش يختاروه. فلو بعد كده لم يسلك معهم بمحبة يبقى لازم في أسباب تقولولنا عليها وإحنا نعالجها، لازم في أسباب تقولولنا عليها وإحنا نعالجها. واحد بيقول أنا طالب في كلية التجارة ومشكلتي إني لا أرى شيء واحد يبرر لي لماذا أنا موجود في هذا العالم وما أهميتي والحكمة من وجودي وما الذي نعيش من أجله، وهل يمكن للإنسان أن يغير غريزة ولد به؟ لا، ده أنت في كلية التجارة لك وجود مهم، يعني إن شاء الله لما تكبر وتتخرج ربنا هيستخدمك واسطة علشان تزبط الناس الحرامية اللي بيغشوا الحسابات، وتزبط الناس اللي بيتعبوا في الضرائب وفي الجمارك واللي بيغشوا واللي بيستولوا على أموال الآخرين. ده مين عارف، ده يمكن تحدث رجة في عالم الاقتصاد. شوف يا ابني، إذا ما كنتش تعرف لماذا وجدت، قول على الأقل ربنا أوجدني لكي أفعل خيرا، لكي أعمل خيرا، لأن ربنا ليه قصد من كل إنسان أن يكون سبب خير وسبب سعادة للآخرين. فإن كنت سبب خير وسبب سعادة للآخرين هتعرف أن وجودك مهم، فابتدي مهد نفسك إزاي تبقى سبب خير وسبب سعادة للناس. ده لو كانت حياتك كلها مجرد سبب سعادة لشخص واحد يبقى فيه غرض من حياتك. يعني قصة السامري الصالح نعرف عنه ايه احنا الا انه عمل خير مع انسان وهو ماشي للسكة، فاسمه اتكتب في التاريخ من اجل هذا الخير. جايز الواحد ما يعرفش الخير في وقته، لكن جايز الخير ده يتكشف ليه فيما بعد. يعني يوسف الصديق كان ماشي كويس وبعدين اتباع واخلص في عمله جدا في بيت بوتيفار، وبعدين اترمى في السجن واستمر مدد في السجن. ربما كان يسأل نفسه زيك، ليه ربنا اوجدني؟ بعد ما خرج من السجن وربنا استخدمه في تخليص العالم من المجاعة، مصر والدول المحيطة بها، عرف السبب، فقال لإخواته ربنا جابني هنا لاستبقاء حياة على الأرض علشان أكون سبب في وجود حياة. هل هو قبل ما ياخد مسؤوليته في التموين في مصر كان يعرف دي؟ ما كانش يعرف. جايز ربنا يكشف لك فيما بعد هو عايزك عشان ايه، لكن انت احسن حاجة تقولها الآية اللي موجودة في المزمور، مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي. يا رب انت استخدمني في الشيء اللي انا عايزه وانا قلبي مستعد لكل حاجة. فمهد قلبك انه يكون مستعد للمسؤولية اللي يدها لك ربنا فيما بعد. جايز ما تشتغلش في الاقتصاد زي ما قلنا في الاول، جايز ربنا يستخدمك في حاجة تاني. ياما في ناس اتخرجوا من كلية التجارة وبقوا أسوس وبقوا أسقف. عندنا كذا أسقف متخرج من كلية التجارة وكذا أسيس متخرج من كلية التجارة. مش ضروري تقول دراستي ايه، جايز ربنا يستخدمك في أي حاجة حتى غير دراستك. فأنت خلي قلبك مستعد وقول ربنا أوجدني لكي أسعد غيري من الناس، ربنا أوجدني لكي أفعل خيرا على الأرض. أو على الأقل تقول ربنا أوجدني لكي أسلك حسنا فأستحق الحياة الأبدية السعيدة والنعيم الأبدي. أوجدك على الأرض كفترة اختبار يختبر إرادتك، فإذا مشيت كويس يديك النعيم الأبدي. زي ما قال الكتاب ربنا أعدنا لأعمال حسنة نسلك فيها، أعدنا لأعمال حسنة نسلك فيها. لكن لو شعرت أنك أنت وجودك ملوش لازمة وإيه أهميتك، هتصاب بصغر نفس وتتعب. لماذا تصغر نفسك هكذا؟ قل ربنا بيعد لي رسالة في الحياة وممكن تكون رسالة كبيرة جدا وأنا ما أعرفهاش دلوقتي، لكن رسالة كويسة. وأنت مهد نفسك لهذه الرسالة. أقول لك، هل يمكن للإنسان أن يغير غريزة ولد بها؟ ممكن الإنسان يتحكم في الغريزة التي يولد بها ويستخدمها استخداما سليما. يتحكم في الغريزة التي ولد بها ويستخدمها استخداما سليما. يعني إنسان مثلا غريزة الغضب موجودة عنه، يقدر يستخدم غريزة الغضب في طريق في أسلوب سليم. أولا يغضب على نفسه في أخطائه، ويغضب على نفسه في ضعفاته، ويغضب على كل سقطة يسقط فيها لكي يقوم. ممكن الغضب يستخدمه بطريقة حكيمة في الدفاع عن الحق دون أن يحتد أو يثور. يعني سهل جدا أن الغريزة تستخدم بطريقة سليمة. لكن لو خذ الغضب أنه يثور ويضرب يبقى ضيع نفسه وضيع غيره. واحد بيقول ما هي الأدلة الكتابية التي تدل على شفاعة القديسين؟ موجود باب طويل في كتاب اللاهوت المقارن عن الشفاعة، ممكن تقراه. يعني الحاجات اللي أنا كتبرقوا فيها كتب ما فيش داعي أن أنا أكررها في الاجتماع، لكن الشفاعة موجود فيها باب كبير في كتاب اللاهوت المقارن. دي بتفكرني بمشروع معين جايز أسلك فيه من أجلكم. ربما بعضكم يعني ما يمسكش كتاب كبير يقراه، فلو ان احنا مثلا جبنا كتاب الحروب الروحية وخدنا كل حرب من الحروب الروحية وطلعناها في نبذة صغيرة، خدنا كتاب اللاهوت المقارن وكل نقطة فيه التقليد رحنا مطلعينه في نبذة صغيرة، الشفاعة طلعناها في نبذة صغيرة، اللاهوتيات برضو، الطقوس، يعني نشوف لكم حاجات زي دي. لأن الظاهر أنك أنت برضو مش عارف الكتب اللي في السوق دي موجود فيها إيه. يا ريت برضو في مدارس الأحد ترشدوا الخدام اللي عندكم، تقول لهم الموضوعات في الانية في الانية ممكن تقروها في كذا وكذا وكذا. بيقول واحد، بيقول في سن 16 سنة جميع ما يصلي صلاة واحدة في اليوم مثل الزادس أو الغروب أو النوم، وأثناءها نتعمد أن لا يكون أحد هناك في المنزل أو الكل نيام، أو نختار للصلاة في وقت لا يكون هناك حد في البيت أو نيام، وأثناء الصلاة إذا سمعنا أحد بخارج الغرفة التي نصلي بها نرتبك جدا لدرجة أن بعضنا يترك الصلاة ويخرج خوفا من أن يراه أحد. ليه يا ابني بترتكب جريمة ولا ايه؟ دي بتحصل للناس اللي اهلهم ما بيصلوش. يعني لو اهل البيت كلهم بيصلوا مش هيكسف من حاجة، لكن لما يكون اهل البيت ما بيصلوش بيشعر ان صلاته حاجة شاذة، ممكن اهل البيت يتريقوا عليها احيانا. يعني في ناس يتريقوا قالوا له ايوه يا عم قربت تصعد للسماء هنركب لك جناحين و... انا مش هاد اقول لكم الكلام اللي بيقولوه احسن تتعلموه. ممكن تصلي برا البيت لو حبيت. يعني في كنائس بتكون مفتوحه طول النهار تقدر تخش تصلي. تقدر لو حفظت الاجبيه تصلي من غير ما حد يشوفك. ممكن وانت واقف كده من الشباك وفاكرينك واقف في الشباك او واقف في البلكونه وقاعد تقول مزاميرك وصلواتك من غير ما حد يحس بيه. دايما اللي حافظ
ما يتعبش في الصلاة بالنوع ده. لكن لو واحد يمسك كتاب كده ويقعد يقرا صلاة الشكر وبعدين مزمور 50 ويلاقي حد من أهل البيت جه يقول له ارحمني يا ربك عظيم رحمتك، فمكسور. ولو هو ابتدى يصلي ولقى ناس ابتدوا يعطسوه من هنا أو يشوفوه يقول يا رب لماذا يكثر الذين يظنون أن كثير يغضب عليهم. فأنت احفظ، لما تحفظ تقدر تصلي دون أن تفتح كتاب الأدبية، لأنك حافظ المزامير وحافظ الصلوات وحافظ القطع وحافظ الأناجيل وحافظ التحاليل. واحد بيقول لي دينا التدريب، يا ريت تدريب من التدريب اللي انتهلكوا انكم تحفظوا بالتدريب قطع الأدبية في الساعات المتعددة، وتحفظوا التحاليل بتاعتها ومزمور أو مزمورين أو ثلاثة على حسب ما ربنا يديك من كل صلاة. وكل ما تخلص حاجة تزود حاجة، هديك فاضي في الأجازة تعمل إيه؟ بدل ما تترك عقلك تلعب فيه الأفكار، اشغل عقلك بالمزامير وبالصلوات وبالقطع وبالتحاليل. بيقول لي ماذا خجل؟ الخجل علشان أهل البيت ما بيصلوش، أو أنت مكسوف يقولوا عليك البيت. نفس الصلاة اللي الواحد يخجل من الصلاة، ما ممكن يخجل من الصوم برضه. معلش انتصر على حاجة. ولو قالوا لك أنت بقيت قديس بتصلي، يقول لهم أبدا أنا بصلي عشان ربنا يغفر لي خطاياي. فأطهر وأغسل
يقول ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي. واحنا في الليل حفظنا المزامير واحنا بنشتغل، صدقوني حفظنا المزامير واحنا بنشتغل. انا كنت فاكر وانا لسه راهب مبتدئ وبشتغل في الدير كل الشغل ونطبخ ونغسل الاطباق ونعمل حاجات زي دي، كان مثلا ماسوره كده نازله اروح حاطط الاجبيه بين الماسوره والحيط واقعد ابص واحفظ واشتغل واحفظ واشتغل لغايه ما حفظنا المزامير وحفظنا القطع اثناء الشغل. والواحد اثناء الشغل يقول مزامير واثناء الشغل يقول قطع، يبقى الشغل مخلوط بالمزامير مخلوط بالقطع، يبقى حاجه تمام. انتوا في اجازه صيفيه وراكوا ايه؟ تقولوا بدل ما نلعب كوره نلعب الساعه الثالثه، وتروحوا حافظينها لعبه الساعه الثالثه عن الباص والمزامير لبعض. تقول له انت تخد يستجيب لك الرب في مشدتك، وانت تخد اعظمك لانك احتضنتني، وانت ده، وكل واحد تبصوها لبعض المزامير لغايه لما تحفظوها. سؤال: كيف اعامل فصل يوجد به جميع المراحل، حضانه واولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه واحيانا اعداد؟ إذا أحسن حاجة تنفع للفصل اللي فيه مراحل زي دي الحكايات. الحكايات يحبوها الكبار، حتى مش بس بتوع إعدادي، حتى الكبار. ودي ساعات بيلجأ إليها الأشخاص اللي بيخدموا في القرى والأحياء الشعبية، فلما بيروحوا القرية يجمعوا لهم كل الأيادي، فيلاقي أنواع سن متفاوتة. وساعات الأحياء الشعبية كده يلموا لهم عيال الحد كلهم ويدرسوهم حتة واحدة على بعضيها كده بالحكايات. الحكايات يحفظوها كويس خالص، الحكايات يحفظوها كويس خالص. هات واحد كبير وقول له حكايه انبسط منها، واحد صغير تقول له حكايه انبسط منها، فحك لهم حكايات. بس الحكايات برضه تسمعوها لهم عشان محدش يسرح وحد ايام. وايضا كيف اعامل الاطفال في فتره الترانيم والصلاه؟ هو احسن حاجه فتره الترانيم والصلاه يكونوا في واحد بيقول واثنين ثلاثه يحفظوا النظام، لأن الترانيم والصلاة دي بتكون عمومية، يعني بنجمع الأولاد كلهم ونقول لهم ترانيم. لكن إن كان ترنيمة فصل يبقى الفصل ده لازم يكون فيه اتنين خدام، واحد بيقول والتاني بيحفظ النظام، لأن جايز اللي بيسمع مش قادر ياخد باله برضه من النظام في نفس الوقت. ولو إن في مدرسين تلاقيهم يقولوا الترتيلة والصلاة وهم بيتجولوا وسط الأولاد، فياخدوا بالهم من العيال. وهذا يقول المسيح بيقول عن روح القدس: واما متى جاء ذاك فيبكت العالم على خطيه وعلى بر الى اخره. واما على بر فلان زاهد الابي، واما على دينونه فلان رئيس هذا العالم قديم. يبكت العالم على دينونة ازاي؟ يعني لما أدين رئيس هذا العالم اللي هو الشيطان أصبحت منهوش القوة زي زمان، فأصبح الروح القدس يبكتنا، أدي الشيطان منهوش القوة زي زمان، فإزاي أنتم مش ماشيين صح؟ رئيس هذا العالم قديم، يعني أصبح مقبوض عليه ممسوك مش واخد حريته زي زمان. وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي. ما هو لما المسيح ذهب إلى الآب ترك لنا البر الذي له، فأصبح لنا بر المسيح عن طريق المعمودية، عن طريق المسحة المقدسة إلى آخره. لذلك احنا بنقول آية كويسة في المعمودية في غلطية 3:27 بيقول: لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. لبستم المسيح يعني لبستم البر الذي في المسيح. فأنا ذاهب إلى أبي وترك لكم الروح القدس في الأسرار، لأن قال لهم إن ما رحتش للأب مش يجي لكم الروح القدس. فأنا لأني ذاهب إلى أبي وترك لكم الأسرار، هتلاقي الروح القدس في السر، هيديكم في المعمودية كذا، في الميرون كذا، في الاعتراف كذا إلى آخره. واحد بيقول: لماذا لم يظهر الله غضبه على سليمان الحكيم حينما تزوج من ابنة فرعون؟ وهل هي لا تعتبر من النساء الأجنبيات نظرا لأنها تعبد آلهة غريبة؟ هو مش بس ابنة فرعون، لأن سليمان اتجوز نساء غريبات كثيرات، منهم ابنة فرعون، ودي موجودة في ملوك الأول إصحاح 11، وربنا غضب عليه برضو. تلاقي نفس العقوبة اللي جت على سليمان في ملوك الأول 11 تبتدي بأن سليمان أخذ نساء غريبات في أول ملوك الأول 11، وربنا قال له: أنا هاخد المملكة منك، وعشر أصباط هياخدها عبده اللي هو يا ربعام، وهقسم المملكة بس من أجل داود عبدي، هخلي دي في عهد ابنك مش في عهدك أنت. لكن عاقبه بأن مملكة سليمان انتهت كإمبراطورية كبيرة، يعني بعد ما كان بيحكم الاثناشر سبط بقى يدوبك بيحكم سبط يهوذا فقط، ومعه سبط لاوي اللي هو بتاع الكهنوت موجود معه، والعشر أصباط كلهم راحوا على مملكة أخرى. ومن ذلك الحين وجدت مملكتان: مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم، ومملكة السامرة اللي هي مملكة إسرائيل وعاصمتها في السامرة، بقوا اثنين يهوذا وإسرائيل. فأخذ عقوبة، مين قال ما أخذش عقوبة؟ بس ربنا من أجل داود وإن ده ابن داود خفف عليه العقوبة شوية، وقال له: ابنك هيجي إن غلط أؤدبه، ولكن لا أنزع رحمتي منه، من أجل داود يعني. واحد بيقول: أنا حاصل على مؤهل جامعي وأرغب في حياة التكريس، فهل تنصحني بالالتحاق بالإكليريكية القسم النهاري؟ هي حكاية مؤهل جامعي بس ما تكفيش، لازم يكون الروحيات والرغبة في التكريس والصلاحية للتكريس. ولو دخلت الإكليركية هيعملوا لك امتحان قبول ويشوفوا حكايتك ايه. ناس بعتين لي طالبين رسامة كهنة، وخاصة في النهاردة يعني في كنيسة الملاك بشيرتون، وكنيسة العذراء في الزيتون، وكنيسة الملاك البحري، دول اللي جون النهاردة. بس لي عتاب عليكم بسيط: افرضوا ناس زي بتوع الملاك في شيرتون عايزين قسيس، ممكن يكتبوا لي: نريد قسيس في كنيسة الملاك في شيرتون، واثناشر عشرين واحد يمضوا عليه الواحد على بعض، لكن ابص الاقي ورقة شيرتون وبعدين تاني ورقة شيرتون. ما انتوا بتضيعوا وقت زملائكم في ان انا اضيع وقت كتير في ان انا افحص الاسئلة، بتاخد وقت، ويكون كلهم اوراق، عدد كبير من الاوراق بمعنى واحد. فاكرين يعني كل ما يكتر الورق انا بقى ههتم؟ لا، انا بهتم حتى من غير ورق،
لان عارف ان كنيسة الملك في شيرتون عايز اسيس، دي فاهمها كويس خالص، وانا بعت لها اسس من لكن يسر بعضهم في شكاوى بيقولوا القداسات بتبتدي متأخرة. بس تحتاج ان الواحد ينقي مين الشخص كويس اللي يرسمه اسيس. لكن لو اسرعنا ورسمنا اي واحد وبس عشان يملى الخانة، طب ما جايش تتعبوا منه فيما بعد. وانا دايما بقول احسن الحلول ليس هو اسرع الحلول، لكن احسن الحلول الحل المتقن الكويس. فندور لكم على واحد وانتوا تساعدونا برضو. اخر واحد اخر سؤال النهاردة بيقول انا شاب مسيحي وخادم بكنيسة من الكنائس، ولكن ارتبطت بفتاة قريبة لي وتمت الخطوبة من 3 سنوات ومقبل على الزواج بعد ايام، ولكن الشيء المحزن ان قلبي خايف من بعد الزواج اعيش تعبان ماديا. فما رأي قداستكم، هل اترك الامر للرب ولا اتأخر في الزواج؟ يعني انت ساعة ما خطبت البنت دي من 3 سنوات ما كنتش عارف ان الزواج ليه تكاليف مادية، ولا يدوبك النهاردة بس عرفتها؟ وبعد ما ترتبط بالبنت 3 سنوات وتضيع 3 سنوات من عمرها تقول لها نستنى شوية؟ خليك جدع كده وما تخافش. جايز انت لما تتجوز زوجتك تساعدك في امور البيت برضو، زوجتك تساعدك في امور البيت. مفيش واحد مش متجوز ويروح يشتري الساندوتش ب50 قرش مراته تقدر تعمله له ب15. ممكن الحاجات بتبقى غالية قوي في السوق. ممكن تساعدك في مصروفات البيت، وممكن هي نفسها تجيب إيراد. ما تفكرش في المتاعب المادية، وإلا هتقعد طول عمرك، لأن الأمور المادية يعني هتتصلح قد إيه؟ يعني المشكلة الاقتصادية في مصر في يوم وليلة هتتحل. ممكن انك انت تعمل عمل اضافي وتنمي الايراد بتاعك عشان تقدر تتجوز وتقدر تدرس دراسات اخرى تجيب لك ايراد اضافي. احنا عندنا في اسقيط خدمات في اقسام كتيرة للتدريب المهني، سواء للمثقفين ثقافة عالية او للناس العاديين. ممكن تتعلم حاجة زي ده تزود إرادتك. ياما في ناس بيستغلوا وقت الفراغ لزيادة إرادتهم، لكن ما تقولش أسيب الخطوبة الله. بعد أيام من الزواج عين البنت بتفصل الفستان الأبيض وانت تخلي الخبر اسود يجي لها. ولكش حق أبدا. تعقل وتتجوز. حاجة بسيطة، أو تقسم اليوم قسمين، الصبح تشتغل وتجيب إيراد، وبالليل تمشي تقول عشان عليك يا رب. بنكتفي بالأسئلة دي. يسر حالة الكنيسة عندهم تعبانة، وإن شاء الله هشوفها، بس أنا يعني مسافر لما أرجع. وبعدين آخر هو من كنيسة أنبا أنطونيوس الشبر، في الآخر بيقول نحن نطالب بالإبقاء على خدمة أبونا بخوم حبيب. أبونا بخوم حبيب فات علينا وقال لي أنه مسافر يوم السبت. موجود هنا؟ طب امسكوا فيه. أنا يعني ما ينوب المخلص إلا تأتحد أمه على رأي الناس. عايزين يقعد معاك وامسكوا فيه وقولوا له ما احناش ممشيين. وكاتب أنا بقول الحق وأكل من بيتنا. أول مرة أسمع العبارة دي، يعني تأكل من بيتكم، يعني الرزق على الله. يعني أنا برسم لكم حسب طلبكم، وكل اللي رسمته لكم أنتوا اللي اخترتموه. وإذا كنت عايزين أبونا بخوم حبيب أهو تحت طلبكم، وهو موجود قصادكم وعايز يروح معاكم. الله يحله ألف حل ويروح معاكم. عايزين ايه تاني؟ برضو نقعد نقول البطرك 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 هيعمل لكم ايه؟ عايز اكلمكم عن بعض مبادئ في الخدمة لكي تكون خدمة الانسان ناجحة. كيف يمكن أن تكسب الناس؟ المسيح قال هلما ورائي فأجعلكم صيادي الناس. إزاي تكسب الناس؟ أول حاجة ممكن تكسب الناس بالحب. لازم الخادم يحب أولاده وأولاده يحبوه. إن حبيت أولادك وأولادك حبوك هتلاقي ييجوا الفصل باستمرار وما يغيبوش، بل يجيبوا ناس معاهم وتلاقي الخدمة نمت وزادت. لكن ما فيش محبة بينك وبين أولادك والخدمة لها طابع الرسميات فقط، هتفشل خدمتك. قيل عن السيد المسيح إنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى. وقيل إن خرافي تسمع صوتي وتتبعني ولا تسمع لصوت الغريب، يعني من تعلقها بي ما تقبلش أي حد غريب تاني. فحاول إنك أنت تحب أولادك محبة كبيرة، والمحبة تبان في كل تصرفاتك، تبان في اهتمامك بيهم، تبان في مشاعرك نحوهم، تبان في افتقادك ليهم. وتخليهم يحبوا الله بسببك، يعني لما انت تحبهم هم يحبوا الله بسببك. ولما تحتمل او تحب اولادك تحتملهم، تحتمل أخطائهم وتحتمل الشوشرة بتاعتهم، وتحتمل حتى غيابهم وكل حاجة. ربنا برضو كان بيكسب الناس بالطريقة دي. أيضا من ضمن المبادئ الهامة في الخدمة الحكمة. الكتاب بيقول رابح النفوس حكيم. مفروض ان الخادم يكون حكيم، حكيم في اجتذاب الناس، وحكيم في معاملاته ليهم، حكيم في اختيار الدرس، وحكيم في طريقة عرضه، وحكيم في معاملة الاخطاء، وحكيم في اختيار الدرس المناسب لسن الأولاد وللبيئة بتاعتهم ولنوع نفسيتهم. لذلك ربنا لما طلب حكاية رسامة شمامسة 7 قال الرسل: اختاروا أنتم أيها الرجال الأخوة 7 رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحاجة. كان يقدر يقول كفاية مملوئين من الروح القدس، وطبيعي الروح القدس بيدي حكمة، لكن لما يقول مملوئين من الروح القدس والحكمة يعني بيعمل ضغط معين أو اهتمام معين بعبارة الحكمة دي. ده لدرجة ان ربنا مدح وكيل الظلم لأنه بحكمة صنع. وسليمان الحكيم لما ربنا قال له اطلب اللي انت عايزه قال له اديني الحكمة عشان رعاية هذا الشعب. ولما تكلم معلمنا يعقوب الرسول عن الوكلاء اللي ربنا يختارهم لخدمته قال يا ترى لا لم اتكلم عن الحكمة في يعقوب 3:13 الحكمة النازلة من فوق اللي هي طاهرة ومسالمة، واعتبر ان الحكمة دي لازمة جدا للخدمة. قال من هو حكيم وعالم بينكم فليري حكمته بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة، بالتصرف الحسن يري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. والمسيح قال يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه. الطعام الروحي اللي بيديهم ليه لازم يكون وكيل أمين حكيم. يعرف ايه الموضوع اللي يتكلم فيه وكيف يتكلم فيه، ويعرف ايه الحكايات اللي يختارها وايه الهدف من كل حكاية، ويعرف ايه انواع الانشطة اللازمة للاولاد، ويعرف ازاي يساعدهم على استغلال وقتهم، ويعرف ايه مشاكل هذه السن وايه كيفية مقاومتها، ويعرف المتاعب اللي بتجيلهم من البيت او بتجيلهم من البيئة او بتجيلهم من الاصدقاء او بتجيلهم من المدرسة او من نادي، ويشوف ايه الطريقة الحكيمة لمعالجتها. لان ساعات تلاقي خادم يفتكر انه بالانتهار بالتوبيخ بالضرب يقاوم الاخطاء ويكون مش حكيم، وربما يطرد ولد ما يجيش مدرس الاحد تاني، ربما يضربه ما يجيش تاني، ربما يزعقله يمشي هو وكل اصحابه. فعايز لازم الخادم الحكيم هو اللي يقدر يحتفظ باولاده فلا يهلك منهم احد. الكتاب المقدس ادلنا مثل عن ابي جايل كيف انها بحكمة منعت داود من الخطأ ومن الانتقام لنفسه. والمثل بيقول إذا كنت في حاجة مرسلا فإرسل حكيما ولا توصه. يعني كفاية تبعت واحد حكيم بلاش توصيه، لأن هو هيسلك سلوك حسن في هذه الحكمة. جايز الإنسان اللي يتصرف بغير حكمة يخلي الباقيين يلجأوا للعناد، يلجأوا للإصرار، يلجأوا للمقاومة، وممكن انهم يتعبوه. الانسان الخادم من ضمن مبادئ الخدمة القداسة التي يكون بها قدوة لتلاميذه. القداسة التي يكون بها قدوة لتلاميذه بحيث انهم يروا فيها الفضيلة ويحبونها ويحبون ان يقلدوها، ويبقى بالنسبة لهم مثل من الأمثلة الحلوة اللي تديهم فكرة عن المسيحية العملية. ولذلك قال لاحظ نفسك والتعليم، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. يعني أنت بتلاحظ نفسك عشان تبقى قدوة، ولما تعمل كده هتخلص نفسك وتخلص الذين يسمعونك أيضا. وزي ما بيقول برضو الكتاب أيها الطبيب اشفي نفسك. لما تكون لك حياة القداسة أولادك يطلعوا قديسين، لما أنت تكون فاتر في حياتك ممكن أولادك يطلعوا فاترين، لأنهم بيمتصوا الحياة الروحية منك. تكسب نفسك وتكسب غيرك. الشخص الذي يضل الطريق لا يستطيع أن يرشد غيره لأنه هو نفسه ضل الطريق. الشخص اللي معرفش يوصل لربنا مش هيوصل غيره لربنا. جايز يدي الأولاد معلومات لكن لا يعطيهم حياة، جايز يديهم معلومات لكن لا يعطيهم حياة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ضع أمامك باستمرار في هذه الصفة قول الكتاب من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونهم أيضا مقدسين في الحق. من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونهم أيضا مقدسين في الحق. إذا أردت أنك أنت تخدم خدمة سليمة استخدم باستمرار أسلوب المديح والتشجيع، ينفع لكل سن ليس فقط لسن الأطفال إنما للكبار أيضا. المسيح بالتشجيع شجع المرأة السامرية واقتادها إلى طريق ربنا، شجع زكى العشار واقتاده إلى الطريق وقال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت. اتكلم كلمة طيبة عن العشار في قصة الفريسي. كان دائما يشجع. الكتاب بيقول شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع في تسالونيك الأولى 5 دقائق كويس. شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. خليك باستمرار تشجع وباستمرار تلاقي نقطة طيبة وتمتدحها. احنا حضرنا كتير مؤتمرات مسكونية عالمية، كان يطلع واحد يتكلم وممكن يقول كلام غلط بحيث تلاقي ناس من الشرقيين يسخنوا ويحمروا ويقول لك لازم الرجل ده نخبط فيه تمام. فيطلع واحد يعلق عليه فيقول أعجبني فلان لما تكلم بأنه قال النقطة كذا وكذا وكذا ويمتدح النقط البيضاء التي فيه. وبعد ما يمتدح النقط البيضاء يقول أما النقطة الفلانية اللي قال فيها كذا لعله يقصد المعنى الفلاني ويقول الحاجة الصح، فتلاقي التاني يقول أيوة أقصد كده، ويمكن هو يكون قصده وحش لكن بيشجعه. ويفضل يقول نقط النقد فيما بعد لكن بأسلوب سهل ولطيف، بأسلوب سهل ولطيف، وجايز في الآخر يقول على أي الحالات الموضوع ده يحتاج مننا إلى إعادة مناقشة، وأنا أحب فلان وأحب عقليته وأحب طريقته في التعبير، فيرتنا بأن نتقابل نناقش الموضوع ده سوا. تلاقي التاني قبل يقول له لا ده أنا تحت طلبك، ويخرجوا بنتيجة. بينما لو طلع واحد وخبط فيه هيخسره. لاحظوا أن ربنا ياما اتكلم بالمديح والتشجيع وكسب بيها ناس. تصوروا لما جه يتكلم على نينوى، قال نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها عشر ربوة من اتناشر ربوة من الناس لا يعرفون يمنهم من شمالهم. طب يا رب اللي ما يعرفوش يمنهم من شمالهم دول مدينة عظيمة؟ قالك اه مدينة عظيمة كبيرة وناس كويسين. دايما ربنا يشجع، ياريت تتعود اسلوب التشجيع في الخدمة واسلوب المديح. لا تستخدم الاسلوب النقاد. في ناس تلاقيهم في الخدمة يلبسون نظارة سوداء لا ترى إلا السواد فقط، وبكثرة النقد وبكثرة السواد يخسرون المواقف. بكثرة النقد وبالنظرة السوداء يخسرون المواقف. بيقال إن القديس أبو مقار كان ماشي في الطريق وتلميذه معاه، وتلميذه كان شاب وقوي فسبقه في السكة، وهم ماشيين لقوا عابد وسن ماشي جد ورايح كده بقوة ورايح المعبد بتاعه. فالتلميذ بتاع أبو مقار سخر من هذا الرجل وقال لي يا راجل يا عابد الوسن يلي بتعبد الأصنام يلي مسكوا الراجل عابد الوسن ده ودق ودق في الأرض تركه مخلص شوي. أبو مقار لما قابل الراجل ده ولقاه ماشي بسرعة مخلص على الواد مش خلص عليه عن ضربه وسابه، قال له أهلا برجل النشاط، أنا شايف أنك أنت رجل نشيط وماشي بسرعة. وابتدى يكتذبوا شوية بشوية لغاية لما تروحوا فيه وقال لهم أيها الرجال الأثينيون إني أرى على كل حال إنكم متدينون كثيرا. متدينون؟ شايف لهم آلهة كتار فمتدينون، وأنا وسط آلهتكم شفت واحد اسمه الإله المجهول أنا هحدثكم عنه، اللي انتوا بتجهلوه أنا أعرفكم به. ده لو قعد يخبط فيهم كان خسرهم. فاحنا نحاول في الخدمة نستخدم اسلوب المديح والتشجيع. شجعوا صغار النفوس، صدقوني لما تشجعوا النفوس الكبيرة كويس. كل واحد محتاج للتشجيع، كل واحد محتاج للتشجيع ومحتاج لكلمة طيبة. وتلاقي الخادم الطيب هو اللي يقول له كل واحد كلمة طيبة، مش معناها يتملقوا أو ينافقوا، لا، يعني لو واحد اتكلم في موضوع 50% صح و50% ضعيف، تمسك 50% اللي في الصح وتمتدحه وتسيبك من الباقيين، وبرضه ما بتنافقش، انت بتتكلم كلام كويس عن النقط الكويسة اللي هو بيقولها. المسيح قال للمرأة السامرية، قال لها هذا قلت حسنا قلت إن ليس لك زوج لأنك كذا وكذا، هذا قلت بالصدق. فعلا حسنا قالت إن ليس لي زوج وقالت بالصدق، أهم تدحى على كلمتين دول، لكن ما امتدحهاش على أن لها خمس رجال، لا، امتدحها على أنها بتقول الصدق وبتقول ليس لي زوج. كمان لما مدحوا وكيل الظلم مدحوا على نقطة معينة مش على الظلم، لأنه بحكمة صنع. فلو تكون أنت ليك النظرة البيضاء هتجد في الناس حاجات حلوة، استغل الحاجات الحلوة دي وامدحهم عليك فتكسبهم بيها وتكمل على الآخر. لكن في إنسان لا ينظر إلا بسواد ولا يرى في الناس إلا أخطاءهم فقط، لا يرى في الناس إلا أخطاءهم فقط. يعني لو واحد بيدفع العشور بانتظام وما دفعش البكور يقول ده إنسان مش أمين، إزاي ما يدفعش البكور؟ طب يا أخي امدحه في العشور فهو يتشجع ويدفع البكور، لكن كده كل الحكاية خبط خبط خبط، دي ما تجيبش النتيجة. حاول انك انت تلجأ الى اسلوب المديح والتشجيع، حاول انك تكتشف النقط البيضاء التي في الناس وتمتدحهم على هذه النقط البيضاء. حاول انك انت تكون بشوشا في وجه كل احد، لطيفا في معاملة الكل. يقول لك فلان ده انسان حلو، الفاظه بيضاء، انسان لطيف، عمره ما يزعل حد، عمره ما يشخط في حد الى اخره. المسيح لما اتكلم على الجبل اول حاجة قالها في العظة بتاعته التطويبات، فابتدى بالتطويبات لكي يعطينا درسا ان احنا نبتدي خدمتنا بالتطويبات وليس بالذم. حتى كلمة الانجيل اللي قال امنوا بالانجيل، الانجيل ده البشارة المفرحة اللي موجودة من اجل خير الناس. اذا اردت ان تنجح في خدمتك ايضا انجح عن طريق التواضع. الانسان المتكبر المتعجرف اللي بيستخدم الاوامر والنواهي مش ممكن ينجح في خدمته. عارفين الشخص اللي ياخدوه من خادم يعملوه امين مساعد او امين فرع او امين عام ويفتكر ان السلطة انه يأمر وينهى ويقسو ويرفد ويعين لا ينجح في حياته الروحية. وإن ظن أنه نجح في خدمته سيربي جيلا من نوعه. يقول لك ربنا في الجنة وضع أشجار كل شجر يعطي ثمرا كجنسه، فبرضو كل خادم بيعطي ثمرا كجنسه، بيخلي تلاميذ يطلعوا من نفس الجنس ومن نفس النوع ومن نفس اللون. إذا كنت متواضع تكسب الكل. المسيح قال تعلموا مني فإني متواضع، فإني وديع متواضع القلب. قيل عن داود إن الناس كانوا يحبوه لأنه كان يدخل بينهم ويخرج مع إنه كان قائد الجيش. في الخدمة افتكر قول الكتاب قدموا بعضكم بعضا في الكرامة. ان لقيت واحد عايز يتكلم هناك فضيلة اسمها حسن الاصغاء. تعرفوا ان في ناس عايزين يتكلموا ومتضايقين ان مش لاقيين حد يسمعهم، فلما يلاقوك كده حسن الاصغاء ايوه وبعدين ينبسطوا ان لقوا ودان تسمعهم. لا تتجاهل احد ولا تستصغر احد ولا تتعالى على احد. تذكر ان المسيح دخل بيت زكة والناس استغربوا ازاي بيخش في بيت غاطي، ما كانش بيتكبر على حد وكان بيحاول انه يسلك مع الناس بكل تواضع قلب كطبيعة عنده. يعني ساعات ناس يكونوا اذكياء وذكائهم يتعب غيرهم لانه عايز يعامل الناس بنفس المستوى الذكي وهم ما وصلوش، فيوبخ في ده وينتقد في ده يقول لي اخي انت مش فاهم، انت مخك كذا، انت طب يعني ربنا اداك شويه عقل وانت تكبر على الناس. ما تحاول انك تاخد كل واحد على قد عقله، مش تاخد كل واحد على قد عقلك. انا عارف ان عقلك كبير، فدام عقلك كبير مفروض من كبر العقل انك تاخد كل واحد على عقله، لانك لو ما خدتش كل واحد بمستواه ما يبقاش انت نفسك عقلك كبير. احنا بالنسبه لكم ده اخر اجتماع هذا العام، ف هقول لكم كلمه بسيطه ننهي بها هذا الاجتماع، وان شاء الله نبقى نتقابل السنه الجايه لو احيانا الرب وعشنا. انا طلعت لكم كتاب اسمه كيف نعامل الطفل، ياريت تقروه بدل ما اديكوا محاضرات في معاملة الاطفال. عايز دلوقتي اقول لكم كلمة بسيطة عن الشباب، كيف تعامل الشباب في نقط بسيطة جدا، وبعدين ابقى اعمل لكم عليها مقالات كبيرة فيما بعد. اللي بيدرسوا فصول ثانوي او فصول شباب او بيتعاملوا مع ثانوي او شباب
ينبغي انهم يدركوا الحقائق الآتية. اول حاجة انهم بيتعاملوا مع سن ناضجة، لابد يدوهم معلومات تتناسب مع هذا النضوج. المعلومات التافهة اللي بتدوها في ابتدائي او اعدادي ما تنفعش ابدا لطالب ثانوي او طالب جامعة. الناس كبروا في مخهم، عايزين حاجة كبيرة. حتى نفس الإذاعة والتلفزيون بتديهم حاجات كبيرة، حتى المجلات، حتى الثقافة، حتى الكتب بتديهم حاجات كبيرة. واحد شعر بشخصيته ان كبر، ان بقى راجل، بقى منظر، وبنت كبرت بقت شابة، بقت منظر. فعايزين برضو حاجة تناسب النضوج، السن والمنظر. دي أول نقطة. تاني نقطة، الولد في السن دي يحب المثاليات ويحب البطولة وقصص البطولة. عايزين نديله منهج للبطولة، سواء أبطال الإيمان أو أبطال الاستشهاد أو أبطال الحياة النسكية أو أبطال الفضيلة في كل أنواعها وفي كل تفاصيلها، أو أبطال التوبة حتى اللي مشيوا في التوبة بطريقة لم ترجع إلى الوراء أبدا. يبقى عايز سن ناضج، معلومات ناضجة، وعايز مثاليات، ولازم نقدم له المثاليات دي. إن لم نقدم له مثاليات يحبها ويقتدي بيها، جايز ياخد مثاليات من أهل العالم. مثاليات إيه؟ من أهل العالم. تقول له عايز تبقى إيه في حياتك؟ يقول لك عايز أبقى مارادونا. مارادونا تيه؟ يقول لك ده بطل كورة، طبعا قبل ما يفسد مارادونا. فهو بياخد مثل من الأمثلة. وهو العيال اللي ساعات بيتلفدوا الايه، يبص في التلفزيون يلاقي روايات عن اللي بينط من على الجبال واللي بيخش واللي بيهدد واللي بيضرب، وتلاقي قصص يفتكر انه المثاليات انه يبقى واحد زي ده. عايز يبقى قوي ولا لازم يبقى زي ده؟ والناس بقى اللي يقول لك، تقول له ايه مبادئك في الحياه، يقول لك عايز كمال الاجسام، ويعمل لك ايده كده ويشوف عضلاته. والواد في السن دي بتاع كده، في السن دي بتاع كده. فانت اديله امثله طيبه من البطوله. في السن دي كمان من ضمن مميزاتها محبه الجدل والحوار. الواحد عايز في كل حاجه يسال ويحاور ويتناقش. احسن سن للاهوت المقارن ومقارنة العقائد هي السن دي، هي السن دي. يعني في ابتدائي بياخد التسليم الكامل، كل اللي يسمعه يصدقه. في اعدادي بياخد التسليم زائد التفهيم، تشرح له الحاجة وتثبتها له. في ثانوي وجامعة عايز يناقش، عايز يتحاور. فأحسن حاجة كبر تجيب تدرسه الشودية والآيات بتاعتهم، وإزاي نرد عليهم يبقى مبسوط قوي، عارف إن هو قدر ينتصر على دول ويعرف يرد عليهم. تدرسه السبتيين وإزاي ترد عليهم، تدرسه البلاميس وإزاي ترد عليهم. الولد يحب الحوار، حتى في الفضيلة ساعات يحب الحوار، ساعات يحب الحوار. يعني مثلا ممكن تقول له واحدة لازم تسلك بحشمة، تقول لك وليه أسلك بحشمة؟ تقول الله، تقول لها كلمة حشمة دي لا تحتاج لمناقشة. تقول لك وكلمة الزينة والجمال لا تحتاج لمناقشة. يبقى عايزة بقى تفهم ايه حكاية الزينة وايه حكاية الحشمة. يبقى عايزة دروس من نوع ده. لكن مجرد تديها حاجات مسلم بها، دي مش بتاعت السن المسلم بها. يبقى في السن دي ممكن تدوا الحاجات المناقشات، الفرق بين النقد والإدانة مثلا، الفرق بين النقد والإدانة، الفرق بين الزينة والتبرك، العطاء حتى الحكمة في العطاء، ايه الحكمة في كل التصرف. ما تقدرش تقول له انا اديك فضيلة اسمها فضيلة الصمت وتقول له شوف يا ابني قديس أرسنيوس قال كثيرا ما تكلمت فندمت، اما عن سكوتي فقط ما ندمت. السكوت ما تجيش كده، الولد ما يحبش الحاجات دي. احسن حاجة تقول له الصمت والكلام، متى نتكلم ومتى نصمت، متى يكون الصمت فضيلة ومتى يكون الكلام فضيلة، متى تصمت فتحسب حكيما ومتى تتكلم بكلام الحكمة والمنفعة فتصبح حكيما أيضا. يعني محتاج انك انت تفرق له بين الامور كلها. كمان في السن دي بتاعت ثانوي يحتاج الولد الى انواع من المفاهيم، مفاهيم تقدم اليه، ما هي الحرية يفهمها، هل الحرية ان يفعل كل ما يريد ولا في حرية مقيدة، مقيدة بحريات الاخرين، تقول له تبقى حر بحيث حريتك ما تتعبش غيرك، مش واحد حر ان يجي يركب اتوبيس ويكون معاه ترانزستور وعايز يسمع، طب افرض غيره مش عايز يسمع، افرض غيره قاعد في الاتوبيس وفتح كتاب بيقرا فيه، لكن الحرية المطلقة مش موجودة. وإلا واحد يقول انا حر احط ايدي في جيبك، حر. تقول له حر انك تحط ايدك لكن مش حر انك تخرجها، امسكها واسلمها للبوليس، وانا حر اسلم ايدك للبوليس. ما الحكاية حكاية حر دي، عايز انك انت حر بحيث انك انت لا تعتدي على حريات الاخرين ولا حقوقهم، وبحيث انك انت لا تعتدي على النظام العام ولا على وصايا ربنا. طب هو الشخص اللي يقول انا حر يشم زي ما هو عايز، طبعا نحن نحترم أنفك الكريم وحريته، لكن أنت لست حرا أن تؤذي نفسك، واخدين بالكم؟ فيقول لك أنا ما بأذيش الآخرين، تقول له لست حرا أيضا أن تؤذي نفسك، بدليل اللي بيقتل روحه بتعتبر جريمة، وما الكنيسة ما بتصليش عليه. تفهموا يعني مثل الحرية، القوة، تعلموا ما هي القوة، شوية مفاهيم لازم نعرفها. ما هي القوة؟ هل هي القوة الجسدية فقط زي شمشون مثلا، ولا في قوة الفكر والذكاء والاستنتاج، وفيه قوة الإرادة وضبط النفس، وفيه قوة الجهاد ضد الخطية وضد الإغراءات لعدم السقوط، وفي قوة الاحتمال وقوة التسامح وقوة المغفرة. في إنسان تلاقيه قوي في المواهب التي تعطى له وفي استخدامها، في إنسان قوي في خدمته، في إنسان قوي في تضحيته، في إنسان قوي في عطائه في بذله. يعني تقول له لا قوي، لا لا خليه غلبان كده، ينفر منك، هو مش عايز يبقى غلبان، لكن انت تديله الاتضاع كقوة وتديله الاحتمال كقوة. والكتاب بيقول اطلب اليكم ايها الاقوياء ان تحتملوا ضعف الضعفاء، فاللي بيغلط فيك ده ضعيف لانه ما قدرش يضبط نفسه، وانت لما تحتمله تبقى انت القوي. يعني تديله مفاهيم، ما هي الشجاعة؟ تديله مفاهيم، ما هي المسؤولية؟ ما هو الانتماء؟ تديله مفهوم، ما هو الطموح؟ يقولك هل التواضع يمنع طموحي؟ لا يا حبيبي، بس هنفهمك ما معنى الطموح. الشباب يحتاج إلى أشياء كثيرة جدا يفهم بها الحياة. ما هو التدين السليم؟ هل هو مظهرية من الخارج أم هو عمل نقاوة في القلب من الداخل، ويبقى المظهر الخارجي نتيجة للقلب اللي من جوه؟ هل الإنسان يعيش في ثنائية باستمرار في صراع ما بين الخير والشر والحلال والحرام، ولا التدين هو استقرار روحي على وضع سليم؟ هل حياة الإنسان تبقى كلها الجسد ضد الروح والروح ضد الجسد، ولا دي مرحلة بدائية في الأول وبعد كده لما يستقر روحيا لا يوجد صراع بالروح وجسده؟ الشباب يحتاج إلى مفاهيم كثيرة لابد أن هو يعرفها في حياته. إيه معنى الإيجابية في الحياة؟ إيه معنى مثلا تحقيق الذات؟ يعني إيه تحقق ذاتك؟ يعني تحقق ذاتك على حساب غيرك؟ تحقق ذاتك على اعتبار أنك أنت تسلك في المتعة وفي الشهوات وتحقق ذاتك؟ ولا تحقق ذاتك عن طريق باستمرار تدافع عن ذاتك، ولا تفتخر بذاتك، ولا تبني ذاتك على جماجم غيرك؟ كيف تحقق ذاتك؟ ممكن تحقيق الذات بأسلوب روحي، بأسلوب قوي، بأسلوب إيجابي، بأسلوب ليس فيه اصطدام بالآخرين، يبقى هو هنا ده تحقيق الذات. مفاهيم كثيرة لازم ان احنا نعلمها للناس في سن الشباب، نعلمه الإيجابية في الحياة، نعلمه صنع الخير زي ما المسيح كان يقول يصنع خيرا، نعلمه ما معنى الحب وما الفرق بين الحب والشهوة، وما معنى حب الله وما معنى حب الناس، نعلمه الأمانة الصدق. مفروض ان منهج الشباب يكون منهجا قويا ومنهج مبني على أسس تتفاعل مع العقل ومع الفكر ومع الروح ومع القلب، مع عدم تجاهل المشاكل المعاصرة. مفروض ان المنهج يكون فيه المشاكل الموجودة، سواء مشاكل فكرية او مشاكل اجتماعية او مشاكل اقتصادية. كيف ينتصر على كل هذا؟ لان ساعات الشاب لما يلاقي نفسه محصور في شوية ايات او شوية فضائل في الكنيسة ومتناسين الجو كله اللي عايش فيه، يقول الناس دول بيكلموني من برج عاجي، مش دريانين بالدنيا اللي انا فيها. انت اشعره بانك فهم الدنيا كلها وعارف ايه كل ما يقابله وتكلمه فيه. مفيش مانع تكلمه عن الاخطاء العصرية، تكلمه عن الايدز، تكلمه عن الادمان، تكلمه عن المخدرات والتدخين والمسكرات، تكلمه عن حاجات كتيرة. مش تقوله بس دي حرام، تقوله حرام عشان ايه؟ لان هو عايز يفهم. العقل عنده زي تقول له بس يا ولد اوعى تحط سجارة في بقك احسن ربنا يحطك في النار. الكلام ده تقوله الابتدائي، لكن في الثانوي ممكن تقول له السجارة اللي تحطها في بقك تصيبك بالامراض الاتية 1 2 3 4 5 6، يبتدي يخاف. تقول له السجارة دي وعلاقتها بالماديات وعلاقتها بالارادة وعلاقتها بكذا كذا كذا، يبتدي يروق يفوق لنفسه. لكن مش تقول له أنا قلت حرام يعني حرام. لازم تطاوع. إن كنت لا تطيع مرشدك، السير القديسين بتقول الذين لا يطيعون يسقطون مثل أوراق الشجر. مستعد أطاوعك يا حبيبي، بس تشرح لي، تفهمني، أجادلك، أناقشك. لكن لو يناقشك تقول له بتناقشني، مش عيب، مش عيب أقول لك كلام تناقشه. لا، هي المسألة مسألة ثقة. إن كنت تثق بي ما تناقش. الكلام ده ما ينفعش مع الشباب أبدا. لازم تشرح وتفهم وتبني فيه الفضيلة على أسس قوية وثيقة بحيث هو نفسه لما يتحارب من الخارج يعرف يرد، حتى كل الأفكار الموجودة في الخارج ترد عليها، الشكوك اللي بتحاربه في الخارج لازم تكون واضحة ومفهومة في المنهج أيضا، لكن تتجاهل الشكوك ما ينفعش. انت تبني الأساس الإيجابي كله في سن إعدادي وفي ابتدائي، الأساس الإيجابي كله في ابتدائي وإعدادي، ولما نيجي في ثانوي لا ننسى الشكوك إطلاقا ونرد عليها.